بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. من استفتح بأيمانها ولج، ومن خاصم ببرهانها فلج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج. هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وفي هذا اليوم أتحدث عن موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو موضوع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. أسماء الله الحسنى وصفاته العلى جل وعلا، وآثار الإيمان بها في حياتنا وفي أمورنا كلها. ذلك أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، وهذا يدل على عظمته. ولذلك كلما كثرت الأسماء على الشيء كلما كان عظيما، وليس هناك أعظم من الله جل وعلا. ولذلك العلم بهذه الأسماء من أشرف العلوم. ذلك أن القاعدة أن شرف العلم يتبع شرف المعلوم، وليس هناك أعظم من العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا وتقدس. والله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ويقول جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. ولذلك إخواني وأخواتي، أنا في هذا المقام لست في مقام الحديث عن شيء من هذه القواعد المتعلقة بأسماء الله الحسنى، وإن كنت سأشير إلى يعني جملة منها على عجالة، لكنني أردت أن أضع برنامج عملي لإخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في قضية كيفية استثمار هذا الإيمان العظيم بأسماء الله تعالى الحسنى، وترجمته ترجمة واقعية إيمانية جوارحية فيما يتعلق بحياتنا. ذلك أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء لها آثار في الأنفس وفي الآفاق وفي عالم الشهادة وفي عالم الغيب وفي الدنيا والآخرة. فمن المهم جدا أن يستثمر العبد هذا الأمر فيما يعود عليه بالنفع في دينه وفي دنياه وفي آخرته، وهذا أمر غاية في الأهمية. أولا إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولذلك قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. قال جل وعلا: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام أعرف الناس بالله، ولذلك أخبرنا عن أسماء الله الحسنى وعن صفاته العلى وعن أفعاله جل وعلا التي تليق بجلاله وعظيم تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا أسماؤه ليس لها حصر وليس لها عد. وقد يسأل سائل ممن يشاهدني ويقول في الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، كيف ذلك؟ هذا الحديث إخواني وأخواتي ظاهره يفيد أن هذه الأسماء غير محصورة بهذا العدد، ولذلك قال إن لله، ما قال إن أسماء الله 99، وإنما قال إن لله 99 اسما 100 إلا. وهذه الأسماء البالغة هذا العدد هي التي بيّنها الله في كتابه وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أما بقية أسماء الله تعالى فهي مما استأثر الله تعالى علمه بها جل وعلا. ولذلك في الدعاء اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. والمعنى بأن أسماء الله ليس لها حصر وليس لها عد، لكن الله تعالى أنزل إلينا هذه الأسماء وأخبرنا بها وأيضا بينها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية التعامل مع هذه الأسماء من حيث الاعتقاد. أولا نؤمن بكل ما ورد في القرآن من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وبكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونؤمن بها كما أراد الله وكما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول جل وعلا هل تعلم له سميا، ويقول جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، ويقول جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بيّن هذه الأسماء بيّنها بيانا واضحا لا لبس فيه، ولذلك بيّنها وبيّن بأن لها معاني، وهذه المعاني هي آثار هذه الأسماء في الأنفس والآفاق وفي الدنيا وكذلك ما يكون يوم القيامة. ولذلك نؤمن بها ونعتقد بأنها حسنى أي بالغة في الحسن الغاية والمنتهى، وكذلك لا نتعرض لكيفيتها. فلا يجوز لمسلم أن يكيف الاسم أو الصفة أو مثلا يعتقد ويتخيل بأن والله صفات الله على كذا وكذا، لا يجوز ذلك، بل عليه أن يقطع الطمع في الوصول إلى كنه الصفة. لكن نحن نؤمن بهذه الأسماء وبهذه الصفات ونعتقد بأنها غير جامدة وإنما لها آثار، هذه آثارها آثار. فانظر إلى آثار رحمة الله من انزال المطر وإنبات الشجر، هذا كله من آثار اسم الرحمة وغير ذلك مما لعلي سأشير إليه بعد قليل. إذن هذه قاعدة مهمة جدا إخواني وأخواتي فيما يتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وفي صفاته العلى. أمر آخر أن أسماء الله تعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا مجال للعقل فيها بوجه من الوجوه، فلا يجوز لإنسان أن ينشئ اسم لله عز وجل أو يخترع له اسم أو صفة مثلا، هذا كله مما لا يجوز. ولذلك أسماء الله توقيفية يعني لا بد من الرجوع فيها إلى قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، هذه تسمى توقيفية. يعني لا يجوز للإنسان أن يخترع أو أن ينشئ اسم لله عز وجل لم يرد في القرآن ولا في السنة. الأمر الآخر عندنا باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن كل اسم من أسماء الله له صفة، يعني كل اسم من أسماء الله تعالى مشتمل على صفة. يعني مثلا الرحمن مشتمل على صفة الرحمة صفة، الغفور صفة المغفرة، الرحيم صفة الرحمة، الكريم صفة الكرم، الجواد صفة الجود، الغني صفة الغنى، الستير صفة الستر، وهكذا. كل اسم من أسماء الله جل وعلا مشتمل على صفة، وهناك صفات كثيرة. طبعا الصفات ما يجوز أن يشتق منها أسماء بخلاف الأسماء يشتق منها الصفات، بمعنى الاسم يشتق منه صفة، أما الصفة فلا يشتق منها اسم. فالله عز وجل يقول في كتاب العزيز في آيات مثلا جاءت في قضية مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء صفة فعلية لله عز وجل ما يجوز لنا أن نكيفها ولا نتخيلها، نقول يجيء مجيء يليق بجلاله وعظمته. هذه الصفة لا يجوز لي أن أقول أشتق منها اسم، يقول اسم الله الجائي مثلا أو كذا، هذا لا يجوز، أو الآتي مثلا. لماذا؟ لأن الصفة ما يشتق منها اسم، الصفة ما يشتق منها اسم. مثلا صفة الضحك لله ثابتة في السنة، لا يجوز لنا أن نشتق منها اسم نقول الضاحك، ما يجوز. لماذا؟ لأن الصفة ما يشتق منها اسم، هذه قاعدة مهمة. ولذلك نجد باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يشتق منه صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم. عندنا قاعدة أخرى فيما يتعلق بباب الأخبار، الإخبار عن الله عز وجل، هذا أوسع من البابين السابقين. فالإخبار عن الله أهل العلم يجوزونه بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية، مثل فالله هو الدليل مثلا، يقولون يخبرون عن الله عز وجل، هذا إخبار عن الله سبحانه وتعالى، يذكرون شيء من هذا القبيل، يجوز الإخبار عن الله. وكل صفة كمال للبشر فالله أولى بها، كل صفة كمال للبشر فالله أولى بها. عموما إخواني كما وعدتكم، أنا بالنسبة للقواعد في الأسماء والصفات كثيرة جدا، لكن أنا ليس مرادي في هذا اليوم أنني أتحدث عن هذه القواعد، لكن ذكرت مقدمة. من جملة ذلك أن الناس يتعبدون الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. فالإنسان يدعو ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذه هي مقام من مقامات العبودية، بل أعظم مقام من مقامات العبودية أن تدعو الله عز وجل بأسمائه. ومعلوم إخواني وأخواتي بأن الدعاء على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة، كل عبادة لله تسمى دعاء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، كل عبادة تسمى دعاء، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والصدقة، كل هذه تسمى عبادة. في دعاء المسألة لا، هي في قائمة على الطلب، هذا النوع الثاني من أنواع الدعاء، قائمة على الطلب، أن تقول مثلا يا الله، يا كريم، يا جواد، يا غني، يا ستير، يا حفيظ، يا رحيم، هكذا، هذا يسمى دعاء المسألة. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يدعو ربه جل وعلا يدعوه بأسمائه. وكان يعني الملاحظ عن الأنبياء أنهم كانوا يدعون الله عز وجل دعاء عظيما، فكانت حياتهم قائمة على التعلق بالله، فحياتهم مرتبطة بربهم جل وعلا ارتباط لا انفكاك فيه ولا لحظة، فكانت صلتهم بالله عظيمة. ولذلك تجد الأنبياء كثيرا ما كانوا رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، كذلك يدعون ربي مثلا موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه كثيرا فاستجاب الله عز وجل له دعاء. زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. الآيات، نوح عليه السلام يدعو ربه جل وعلا رب إني مغلوب فانتصر. الملاحظ إخواني أن غالب الأنبياء يدعون الله بالربوبية، يقول ربي، يعني يدعون الله عز وجل بربوبيته. ولذلك الدعاء لا شك بأنه أحد أفراد العبادات المتعلقة بالإلهية، لكن لما يأتي فيدعو الرب جل وعلا، لأن الأمور كلها بيد الله. وسبحان الله العظيم، يقولون دائما العلماء أن الدعاء من متعلقات الربوبية، ما معنى ذلك؟ معناه أن الدعاء الله عز وجل إذا دعاه المسلم والكافر والبر والفاجر والصالح والفاسق استجاب الله لهم، بل يستجب حتى للبهائم، ولذلك قالوا من متعلقات الربوبية. فالله يعطي عطاء عظيما، يعطي العباد، يعطي جميع الخلق حينما يدعونه سبحانه وتعالى، وهو له متعلق بالإلهية بأن يكون الدعاء شرعي، لأن كثير من الناس يشركون مع الله غيره في الدعاء، فيتخذون وسائط بينهم وبين الله عز وجل في قضية الدعاء. ولذلك هو صحيح من متعلقات الربوبية، لكن يجب أن يكون على طريق العبودية، يعني على طريق العبادة الحقة، بحيث أن الإنسان حينما يدعو مخلصا لله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، بالنسبة لآثار الأسماء الحسنى والصفات العلى في حياتنا وفي واقعنا، حقيقة لها آثار عجيبة. متى ما إن أحسن المسلم التعامل مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى. للأسف الشديد أغلب الناس لديهم يعني مجملات، لديهم أمور ظاهرة فقط، فهم لا يعرفون ما يتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى على التفصيل، وما يتعلق وما له من الآثار على الأنفس وعلى الآفاق وفي الواقع، وهذه يجهلها الغالبية الساحقة من المسلمين، ولذلك تجد ضعف كبير في هذا الجانب، تجد ضعفا كبيرا في هذا الجانب. أول أثر من آثار الإيمان بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى هي التعبد لله عز وجل، التعبد لله، هذه العبادة الحقة التي أمر الله عز وجل بها ودعانا إليها، بل هي ربنا ما خلقنا أصلا إلا لهذه الغاية. يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهنا التعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. فالتعبد لله، الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى، سؤال الله عز وجل بأسمائه وبأسمائه الحسنى، مثلا مناداتي يا الله يا كريم. طبعا الصفة ما تنادى، وإنما يجوز الاستعاذة، بس أعوذ بعزة الله مثلا وقدرته. أما منادات الصفة هذا ما يجوز، ما يجوز أن يقول الإنسان يا رحمة الله أو يا عزة الله، هذا محرم. لكن السؤال يكون بأسماء يا الله يا كريم يا رب مثلا، اللهم، يعني أصلا اللهم أصلها يا الله، فأبدلت الياء ميما في آخر لفظ الجلال، يا كريم يا جواد مثلا. هذا الدعاء والتعبد لله. التعبد لله بالتسمي أيضا، تقول مثلا عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الكريم، عبد الجواد، عبد القادر مثلا، هكذا، هذه التسمي بها. ما يجوز للإنسان أن يعبد الاسم لغير الله، ما يجوز أن تقول عبد عمر ولا عبد بكر ولا عبد عثمان ولا عبد علي، ولا مثلا تعبيد الصفة عبد العزة، عبد الرحمة، عبد الغنى، ما يجوز. عبد الغني هذا اسم، لكن عبد الغنى التعبيد بالصفة هذا كله محرم ولا يجوز، فيتنبه المسلم لهذا. ولذلك أول أثر من آثار الإيمان بأسماء الله تعالى الحسنى أن يجعلك على طريق العبودية الحق لله سبحانه وتعالى، يجعلك فعلا متأله لله عز وجل في جميع أحوالك وفي جميع أمورك. ولذلك مشهد العبودية هذا ظاهر على جوارحك وتصرفاتك وأقوالك وأفعالك، جميع أمورك مشهد العبودية الحقة بهذه الأسماء يجري جريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية على جوارحك وفي جميع شؤونك وأمورك. هذه المسألة الأولى من أهم المسائل التي هي أثر من آثار الأسماء، أسماء الله عز وجل، الإيمان بأسماء الله تعالى الحسنى. وهذا طبعا تجد الإنسان في طوال حياته متعبد لله، حتى إذا دعا تجد عنده من الذكاء ومن الفهم أنه يدعو الله بما يتناسب مع الاسم. فمثلا يقول يا غني أغنني، لاحظ هنا يستشعر، هو عرف أسماء الله الحسنى وعرف معانيها وعرف آثارها، فتجد عنده من التعلق بالله عز وجل الشيء الذي جعل يسأل الله عز وجل باسمه الذي يناسب الدعوة يناسب الدعاء. يا غني أغنني. الغنى أنواع، ليس بالضرورة أن يكون الغنى المال. أعظم من المال غنى النفس، لأن من أورثه الله غنى في نفسه فهو من أغنى الناس. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. كذلك مثلا الرحمة، أن تحتاج إلى أن تسأل الله الرحمة، ونحن نحتاج في كل وقت. يا رحيم ارحمني، يا رحيم ارحمني، يا رحمن ارحمني. الستر، يا ستير استر علي، أو يا ستير، بعض العلماء يرى بأنه ما يشدد، يقول يا ستير استرني مثلا. التوبة، يا تواب تب علي. المغفرة، يا غفور اغفر لي. وهكذا هكذا يتعامل المسلم مع أسماء الله تعالى الحسنى. الأمر الآخر، كلما اقتربت من أسماء الله الحسنى علما وفهما وعملا بما اقتضته هذه الأسماء الحسنى، زاد إيمانك وارتفع يقينك وعلى مقامك وارتفع شأنك، وهذه سنة الله عز وجل في المؤمنين. فكلما اقتربت من أسماء الله الحسنى إحصاء وفهما وحفظا وعملا بمقتضى هذه الأسماء، كلما ازددت إيمان. والله فالله جل وعلا يقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا شك بأن من أعظم الطاعات هو التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى والعلم بها، والعلم وأيضا العمل بالعمل بمقتضاها. ولذلك إخواني وأخواتي، القاعدة عند أهل الإسلام أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما تعلقت بأسماء الله الحسنى واقتربت منها والتصقت بها وأصبحت شغلك الشاغل وأصبحت تسري في روحك سريان الدم في العروق، وانتبهت لما اشتملته هذه الأسماء، ازداد إيمانه. وهذا يشعر به الإنسان. ولذلك في الجنة دنيا، من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وإن للقلب سجدة، إن للقلب سجدة إذا سجدها لا يرفع منها إلا في دار المقامة، دار النعيم الدائم بإذن الله. سئل بعض العلماء أيسجد القلب؟ قال نعم، يسجد سجدة لا يرفع منها إلا عندما يلقى الله جل وعلا. وهذا السجود ليس هو السجود الذي نتخيله، لا، وإنما هو الانقياد لله عز وجل ولهذه الأسماء الحسنى ولصفاته العلى جل وعلا وتقدس. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، التعلق بأسماء الله تعالى سبب من أسباب زيادة الإيمان وقوة اليقين بالله رب العالمين. ومن المهم جدا أن الناس يكون لهم عناية بأسماء الله، وهذا يشعر به الإنسان حينما تكون له عناية ليست عناية ظاهرية. لأن بعض الناس الآن شغله الشاغل أنه يشوف مثلا يحفظ الأسماء فقط. صحيح، هذا أحد الأمور المطلوب فعلها لمن أراد إحصاء الأسماء، لكن الأعظم منه يوم أن تتفقه في أسماء الله تعالى الحسنى وفي صفات العلى، وأن يكون لك موقف في قضية ربط هذه الأسماء الحسنى في آثارها الموجودة في الأنفس وفي هذا الكون الفسيح وفي الآفاق، وأن تعلم يقينا بأن كل شيء مقهور مدبر مصنوع لله عز وجل، وأن ما من حركة في هذا الكون إلا وهي من الله جل وعلا، وهي أثر من آثار أسماء الله الحسنى. ما من حركة ولا سكون إلا وهي أثر من آثار أسماء الله جل وعلا الحسنى. أمر آخر من آثار أسماء الله الحسنى في حياتنا، مثل آثار الإيمان بأسماء الله تعالى الحسنى في حياتنا، هي كثرة ذكر الله عز وجل. ولذلك القاعدة الشرعية أن من أحب شيئا أكثر من ذكره. فإذا رأيت الإنسان دائما متعلق بأسماء الله الحسنى ويذكر الله كثيرا، فاعلم أنه محب محبة حقيقية. لأن المحبة أنواع، في محبة مدعى، كثير من الناس عنده دعوة في المحبة، ودعوى المحبة هذه أو المحبة المغشوشة كاذبة غير صادق، بدليل أنه يعصي الله وأنه يجاهر الله عز وجل بالمعصية، وأنه عنده من التهتك الشيء الذي تعلم يقينا بأنه بعيد عن الله عز وجل، بعيد عن الله عز وجل. المحبة الحقيقية هي التي تجعلك دائما تذكر الله عز وجل، تكثر من ذكر الله، تكثر من اللهج بأسماء الله تعالى الحسنى، ترطب لسانك دائما بأسماء الله، تدعو الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. قد استولت محبة الله عز وجل على قلبك فأكثرت من ذكره سبحانه. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح الذاكرين له بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقد أمر الله جل وعلا بذكره فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. وحاول أن تستقرأ قصص الأنبياء في القرآن كيف أنهم كانوا يكثرون من ذكر الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، في تعلق بالله عجيب، يعني ذكر الله بالنسبة لهم ضرورة، ما يمكنهم العيش إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله هو النفس الذي يتنفسونه، ذكر الله هو النور الذي يبصرونه، ذكر الله هو الفهم الذي يتعقلونه، ذكر الله عز وجل قد استولى عليهم. ولذلك من أعظم مشاهد العبودية للمتأثرين بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفات العلى أنهم يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال، وقوله عليه الصلاة والسلام الحق لأنه الصادق المصدوق، قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم بربكم إخواني وأخواتي. ماذا تتوقعون؟ ماذا تتوقعون؟ يقول سلم ألا أدل على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. الأنفس والقلوب والأبصار والأسماع مستعدة لسماع هذا الأمر العظيم الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول. فماذا قال؟ قال ذكر الله. الله أكبر، ذكر الله، ذكر الله، نعم ذكر الله هو البلسم الشافي، ذكر الله هو الدواء الناجع، ذكر الله هي الجنة، جنة الدنيا. ذكر الله عز وجل على الدوام والاستمرار هو فعلا الحياة الحقيقية. ولذلك جرت مثل ما ذكرت عادة الناس أن من أحب شيء أكثر من ذكره، أكثر من ذكره. ولذلك يقولون العشاق هؤلاء يرون صور معشوقاتهم في كل شيء، أينما اتجهوا أطوفوا بالديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. المحب الحقيقي الذي على قنطرة التوحيد والإيمان هو الذي دائما يكثر من ذكر الله، تجد يذكر الله في حال الخلوة، في حال الجلوة، في حال الظعن، في حال الإقامة، في حال الصحة، في حال المرض، في حال السلم، في حال الحرب، في حال الرضا، في حال الغضب، في حال الغنى، في حال الفقر، في جميع أحوال تجد يذكر الله. استولى ذكر الله على قلبه، استولى ذكر الله على، وهذا أعظم المشاهد الحقيقية لأثر هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى في قلب الإنسان. ولذلك هذا أثر من الآثار، فتجد الإنسان دائما يكثر من ذكر الله. سبحان الله، تجد هؤلاء الفقراء والمعدومين والمسحوقين سبحان الله أكثر ذكر لله من غير، لماذا؟ لأن عندهم نظر إلى آثار أسماء الله تعالى الحسنى، تجد عندهم من الرضا من كثرة ذكر الله وحمد الله، الشيء الذي يشير إلى أن الله فعال لما يريد، وأن الله تعالى يختار للعبد ما فيه نجاته الأبدية السرمدية، ليس كما هذه الصور المادية، ليس هذه كما هي الأمور الشكلية الظاهرية، لا، أراد الله عز وجل أن يسكن عبده جنته الأبدية الأبدية. ولذلك تجد عند هؤلاء من الرضا ما ليس عند كثير من الموسرين والأغنياء، بل هؤلاء قد يكون عندهم من التسخط لأنهم يتطلعون إلى يعني أن يكونوا أكثر أموالا وأولادا مما هم فيه، مع أن الله أنعم عليه. والله جل وعلا قال وقوله الحق: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أمر آخر إخواني وأخواتي، أسماء الله جل وعلا الحسنى من آثارها في حياتنا وفي واقعنا أنها تدفعنا إلى محبة الله عز وجل. ولذلك ربنا جل هو الخلاق العليم، وهو الرزاق الكريم سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير سبحانه. ولذلك لما نتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى نزداد محبة لله، فتزيد طبعا المعلوم بأن محبة الله شرعية، وأنه لا يجوز لمخلوق أن يخل بهذه المحبة. وهذه محبة كما أنها في الأصل فطرية إلا أنها شرعية. لماذا؟ لأن النفوس مجبولة على محبة من صنع لها معروف، أسدى لها جميل، فكيف برب العالمين الذي خلقنا ورزقنا وأوجدنا وأنعم علينا ووعدنا الخير العظيم سبحانه وتعالى؟ طبيعي أن النفوس تميل إلى محبة الله. لكن حينما يكون عند الإنسان فقه في أسماء الله تعالى الحسنى، وحينما ينظر إلى آثارها ويتعلق بأسماء الله، يورثه محبة عظيمة جدا. ربنا جل وعلا يقول عن المشركين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. فليس عند أهل الإيمان محبة توازي أو تقارب محبة الله عز وجل أبدا أبدا، ما يمكن. محبة الله هي المحبة الأساس التي تتفرع عنها بعض الأمور التي يحبها الله عز وجل، مثل محبة أنبيائه ورسله، محبة كتبه، محبة أوليائه، محبة ما شرع. هذه كلها من مقتضيات هذا الأصل العظيم، وهو محبة الله رب العالمين. ولذلك المؤمن لما يكون له عناية بأسماء الله تعالى الحسنى بصفاته العلى، تجد عنده من المحبة الشيء العظيم. لما يعني يتأمل في اسم الله العظيم، الله اسم الجلالة الذي ترد إليه جميع أسماء الله الحسنى، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، الغفور سبحانه وتعالى، يعني على قدر ما يعصيه الخلق إلا أن يتوب عليهم، بل يتودد سبحانه وتعالى إليهم ويعرض عليهم التوبة. ألا يحب بربكم؟ الآن بعض البشر حتى لو كانوا أرحام، ها، أقرباء وأرحام، إذا أخطأ الواحد لا يغفر له أبدا ولا يسامحه، أليس كذلك؟ موجود هذا، ما يسامحه أبدا ويحقد عليه. ربنا جل وعلا الذي خلقنا ورزقنا وهو مالكنا سبحانه وتعالى، ها، لما يعصيه العباد ويشركون به ويكفرون به ويرتكبون ما نهى عنه، ها، ماذا يقول الله جل وعلا؟ يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قل جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا الأمر يدفعك دفعا إلى محبة الله جل وعلا الشديدة. والذين آمنوا أشد حبا لله. ربنا جل وعلا ستير، لك أن تتخيل لو أن الله فضحنا، كلنا عصاة، كلنا يقع في المعصية، يقول نبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يستر علينا ربنا جل وعلا، ووالله لو كشف الله الغطاء عن الناس وهتك عنهم هذا الستر الذي أضفاه عليهم، ها، لا ظهرت قبائح. ألا يحب؟ يعني أنت الآن إذا وقفت موقفا خطأ حصل منك، فرآك شخص ثم ستر عليك وغض الطرف، ألا تحبه؟ ألا تخجل منه؟ ألا تستحي منه؟ شيء طبيعي. فكيف بالله عز وجل؟ العباد يعصونه في الليل والنهار وفي السر والجهار، الناس يبطنون في نفوسهم أشياء، ومع ذلك ربنا جل وعلا يستر. هذا يدفعك دفعا إلى أن تحب الله عز وجل، وأن تكون محبة الله غرس في قلبك، ينبت هذه الثمار اليانعة الطيبة من التعلق به سبحانه وتعالى. ولك أن تتصور أشياء كثيرة فيما يتعلق بقضية محبة الله عز وجل في جميع أسماء الله تعالى الحسنى. تجد الله تجد لك تجد لهذه الأسماء أثر في حياتك وفي واقعك، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي أو على المستوى الأممي، تدفعك دفعا إلى أن تحب الله عز وجل. ولذلك سبحان الله العظيم، الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم شيء عجيب من التعلق. لما جاء أعرابي وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث يقول: يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، فالأعرابي نظر إلى هذه الصفة ولم يتعرض لكيفيتها، لكن فهم المعنى فقال: أو يضحك الرب يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. يا الله، لن نعدم من رب يضحك خيرا. كيف التعلق بالله؟ يقول: ما دام الله عز وجل يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته، ها، من دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ما دام أنه لن نعدم خير. شوف كيف فتح باب الأمل مع ربه جل في صفة واحد من صفات الله سبحانه وتعالى. فكيف بالمغفرة؟ كيف بالتوبة؟ كيف بالرحمة؟ كيف بالستر؟ كيف بالعافية؟ كيف بالكرم والجود الإحسان؟ الحكمة، حكمة الله البالغة التي يضعها لعباده سبحانه وتعالى، حتى لو كان البشر قد لا يرون مثلا، يعني يريدون شيء لكن الله يريدهم على خلاف ذلك. وللأسف الشديد أن بعض الناس يريد من الله ما لا يريده الله منه، وهذا هدم لقاعدة عظيمة من قواعد العبودية، هدم لقاعدة عظيمة من قواعد العبودية. من أعظم مقامات العبودية أن يكون عندك فقه أنك تعطي الله ما يريده منك ولا تطلب من الله ما تريده منه سبحانه وتعالى. من الأسف الشديد بعض الناس كان يختبر الله عز وجل، بعض الناس كأن حياته قائمة على ماذا؟ قائمة على قضية أعبده ليعطيني، وهذا ليست عبودية، هذا ليست عبودية، هذا غاية في الخطورة، هذا ما فهم الإنسان الإسلام، ما فهم الإيمان، ما فهم لماذا خلق. أنت ما خلقت حتى تقول لله تختبر ربك. يعني للأسف يمكن أنكم تلاحظون أحيانا تأتينا بعض الأسئلة في هذا البرنامج يقول: يا أخي أنا أصلي وأقوم الليل وأصوم وأتصدق لكن الله يبتليني بمرض. لاحظتم المثال؟ يعني بعض الناس كان يقول: يا رب طيب أنا عطيتك ليش ما تعطيني؟ هذا المعنى بتبسط، هذا لا يجوز. أنت لا تختبر الله عز وجل، الله عز وجل فعال لما يريد، الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، الله عز وجل يختار لك ما فيه الخير سواء علمته أو لم تعلمه، الله عز وجل يختار لك الخير. ولذلك يقولون بأن إبليس أتى إلى عيسى بن مريم وكان في شاهق جبل جالس، فقال: تؤمن بربك وبقدره وقضائه؟ قال: نعم. قال: القرأ نفسك وشوف القدر. قال: يا لعين، نحن لا نختبر الله وإنما الله يختبرنا، نحن لا نختبر الله وإنما الله هو الذي يختبرنا. للأسف يعني في خلل كبير في هذه القضية. الآن بعض الناس يقول لك: يا أخي أنا والله مصلي وصائم ومحافظ وكذا وكذا ما لقيت وظيفة. سبحان الله، كأنه يعني يطلب من الله يعني أعبدك حتى توفر لي وظيفة، أعبدك حتى والله تجعلني في صحة دائمة وعافية دائمة، أنا أصلي لك حتى والله تعطيني كذا وكذا. لا إله إلا الله، هؤلاء ما فهموا العبودية حق الفهم، ما فهم. شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من الذي من الأنبياء غني ما عدا سليمان وداود؟ الله عز وجل خصهم بالملك والنبوة. من من الأنبياء غني؟ من من الأنبياء الذي بقي في عافية منذ أن بدأ الدعوة وتبليغ الرسالة في عافية دائمة ما مس بشيء؟ من من الأنبياء الذين استجاب لهم أقوامهم من دون معارضة ومواجهة ومن دون صرف؟ هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما قالوا: يا رب هذا ندعوك، يا رب ندعو إليك ونبلغ رسالتك، عطنا كذا وكذا. ما قالوا هذا الكلام لأنه فهموا العبودية حق، فهموا العبودية حق. ولذلك إخواني وأخواتي، من المهم جدا أن يفقه الناس أنهم لا يجوز لهم أن يطلبوا من الله مقابل هذه العباد. الله عز وجل وعدنا بجنة عالية، قطوفها داني لمن عبده وكذلك بعد رحمته جل وعلا. يعني ليس لنا فضل في ذلك، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. الله عز وجل هو الفعال لما يريد، وما ربك بظلام للعبيد، ويدبر الأمر. فلو عذب الخلق كلهم فبعدله، ولو أنعم عليهم فبفضله، فبفضله جل وعلا. ولأجل هذا من المهم إخواني وأخواتي أن يكون عند الناس هذا الفهم لأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. أما قضية والله أن الإنسان يختبر الله عز وجل ويقول والله أنا فعلت وكذا، يعني يحصل بعض الناس يقول فعلت وما عطيتني صحة أو مال أو ولد أو كذا أو كذا، هذا لا يجوز. ولذلك من أسماء الله تعالى الحكيم، الحكيم، وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير. لماذا؟ فالله عز وجل من أسماء الحكيم، وصفة الحكمة من صفاته جل وعلا، وحكمته بالغة في خلقه وعباده. ولذلك أحيانا ربنا جل وعلا يغني جنس من خلقه، لأن هذا الجنس لو افتقر لكفر، ويفقر جنس من خلقه لأن هذا الجنس لو اغتنى لطغى. الله عز وجل أحيانا يبتلي بعض الناس بالمرض، لأن هؤلاء لو بقوا بعافية لتاهوا في أودية الدنيا وابتعدوا عن الله. ومن الناس من يبتليه الله بالصحة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالخير والشر فتنة، ابتلي بالصحة، لأن هذا لو مرض ربما يئس وقنط وذهب. لذلك أنت في عافية، في كل أفعال الله معك أنت في خير. فالإنسان يقول الحمد لله الذي اختار لي هذا. أحيانا أنت تأتيك الأشياء على غير مرادك وعلى غير رغبتك، لأن الله عز وجل يريد لك الخير. أنت أحيانا قد تتخيل بأن هذا فيه تفويت مصلحة لك دنيوية، لكن الله يريد غير ذلك. كم من إنسان طمع في المال فكان حتفه في هذا المال، أو سلب الإيمان، مثل ما قال الله عز وجل عن ذاك الرجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضل بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. نسأل الله العافية والسلام. يعني يطلب: يا رب أعطني المال، فإذا أعطيتني المال أتصدق وأفعل وأفعل. لما أعطاه الله المال كفر، منع الزكاة، وطبع الله على قلبه. كثير من الناس: يا رب الصحة والصحة. لما أعطاه الله الصحة استعملها في غير طاعة الله. ولذلك الإنسان يقف على قنطرة التسليم لله عز وجل. أخواني، الحديث ما زال له بقية وذيول وأطراف، وهو حديث ذو شجون في الواقع، لكن إن شاء الله لعلي أرجئه إلى اللقاء القادم بحول الله وقوته، لأن وقت البرنامج انتهى. سعيد بلقائكم، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.